بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المجلس الأعلى للإعلام، النشأة والمسيرة. وقولوا للناس حسنا، سورة البقرة، الآية 83. أعضاء المجلس الأعلى للإعلام: صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، معالي الشيخ محمد بن جبير، معالي الدكتور عبد الله التركي، معالي الدكتور فؤاد الفارسي، معالي الدكتور محمد الرشيد، معالي الأستاذ عبد الرحمن منصوري، سعادة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، سعادة الدكتور راشد المبارك، سعادة الدكتور سعود الجماز، سعادة الدكتور عبد الله الجاسر، سعادة الدكتور ساعد الحارثي. أعضاء سابقون في المجلس الأعلى للإعلام: معالي الدكتور محمد عبد يماني، معالي الأستاذ علي الشاعر، معالي الأستاذ عبد العزيز الرفاعي رحمه الله، سعادة الأستاذ عبد الله بن خميس، سعادة الدكتور عبد العزيز خوجة، سعادة الأستاذ إبراهيم الحجي. أول وثيقة إعلامية هامة تحدد الخطوط العريضة لبرامج الإذاعة السعودية عند إنشائها في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. الرقم 7 × 3 × 16 × 3996، التاريخ 23 من شهر رمضان من عام 68 و300 ألف للهجرة، الموافق 18 من شهر يوليا من عام 49 و900 ألف للميلاد. من عبد العزيز آل سعود إلى جناب المكرم الابن فيصل سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد عرض علينا الجماعة موضوع الإذاعة في جدة، ونحن نرى فيها ما يأتي. أولا، ينتخب مدير أو مستشار مسؤول أمام الحكومة عن محطة الإذاعة وما يذاع فيها وعن الأعمال الإدارية، وهي تهيئة المقالات والأخبار التي ستذيعها وتدققها وتمحصها، والعمل على تحسين هذه البرامج وتمرين المعاونين وتدريبهم على هذه الأعمال. ثانيا، يوضع برنامج للإذاعة تشرفون عليه وينفذ بعد موافقتكم عليه. ثالثا، يلاحظ في البرنامج: ألف، نشر الأخبار الخارجية كما هي، وإنما يلاحظ عدم شتم أحد أو التعريض بأحد أو المدح الذي لا محل له. ب، يلاحظ في الأخبار الداخلية الواقع، وتلاحظ عادتنا في السكوت على ما اعتدنا عليه السكوت، ونشر ما اعتدنا نشره. جيم، ينظر فيما يمكن إذاعته من القرآن الكريم والمواعظ الدينية والمحاضرات التاريخية عن الإسلام والعرب يكون معلوما. والسلام، حرر في 23 من شهر رمضان المبارك من عام 68 و300 ألف للهجرة، الموافق 18 من شهر يوليا من عام 49 و900 ألف للميلاد. الختم الملكي عبد العزيز. تمثل هذه الوثيقة الإعلامية أهمية خاصة، فمع أنها موجزة فهي تؤصل قواعد مهمة في العمل الإعلامي، من حيث الترفع عن المهترات، ومن حيث تحاشي المدح الذي لا داعي له لأنه يهدم المصداقية، ومن حيث التركيز على الثوابت التي تجمع الناس، ومن حيث السكوت عما يسبب الفرقة والتنازع. إن الإعلام السعودي إذ يعتز بهذه الوثيقة ليدعو إلى استلهام روحها واستثمار مضمونها الإيجابي. من أهداف الإعلام في المملكة العربية السعودية ترسيخ الإيمان بالله عز وجل في نفوس الناس، النهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني للمواطنين، معالجة المشكلات الاجتماعية وغيرها، تعميق فكرة الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، الحض على احترام النظام وتنفيذه عن قناعة، السياسة الإعلامية. تقديم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من المعروف أن المناسبات التي تجدد ذكر الماضي المجيد وما يزخر به من الأعمال والإنجازات هي جزء من تاريخ الأمة ومن حضارتها، وذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية تمثل رمزا حيا لرصيد من التاريخ المضي للملك عبد العزيز ورجاله رحمه الله جميعا، ومخزونا ثريا من الأحداث النابضة بالطموح وبالتضحية من أجل إعادة الحق إلى نصابه، ومن أجل لم شمل الأمة الواحدة، ومن أجل بناء دولة تعتز بالإسلام دينا وتبني مجدها وحضارتها بجهود موحدة يجمعها الانتماء لوطن واحد والولاء لله ثم لقيادة واحدة. والمجلس الأعلى للإعلام استشعارا منه بأهمية المناسبة وبحجم الحدث الذي تعبر عنه يسعده أن يصدر هذا التقرير الذي يحدد مهامه وبعض إنجازاته إسهاما منه في التوثيق للمناسبة التي تملأ مشاعر كل مواطن سعودي يتذكر من خلالها اللبنة الأولى لتشييد بلاده وتوحيد أجزائها وفرض مكانتها بين الأمم. والمجلس حينما يحاول ربط إصدار هذا التقرير بالذكرى المئوية لا لأنها تمثل فترة زمنية مضت على التأسيس فحسب، بل لأنها إلى جانب ذلك تمثل بداية ملاحم الكفاح الذي قاده الملك المؤسس رحمه الله لبناء هذا الصرح العظيم الذي نتفيأ ظلاله المملكة العربية السعودية، فهي تمثل رمزا لشجاعة قائد وطموح زعيم وإنشاء دولة وبناء حضارة وولاء مجتمع، وكل ذلك يتم في فترات قياسية وبإمكانات لا تكاد تذكر، ولكنها سلامة المقاصد وصدق النوايا وتضافر القدرات وصلابة العزيمة ووضوح الهدف. كل هذه الفعاليات تسامت على جوانب القصور لتضع أسس البناء المتين والنهضة المتنامية، ليتسلم الأمانة من بعد عبد العزيز أبناؤه البررة لإكمال مسيرة البناء وترسيخ قواعده وصولا إلى النهضة التي نعيشها والتي يقودها ويرعاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين يحفظهم الله. ونرجو أن يكون في هذا التقرير المعلومة المفيدة إلى جانب إسهامه في توثيق الذكرى المباركة، ومن الله سبحانه نستمد العون والتوفيق. نايف بن عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام. تمهيد: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى، وبعد، كلنا يعلم أن المجلس الأعلى للإعلام جهاز حكومي يعنى بالتخطيط للتنمية العامة للإعلام والإشراف على نشاطاته ومعالجة المشكلات أو القضايا التي قد تعوق مسيرته. وبما أن المجلس بتشكيله الحالي قارب 2 من عمره أو يكاد، فيسعدنا أن نقدم للقارئ الكريم هذا التقرير الموجز الذي نرجو أن يكون فيه بعض الإضافات لما لدى القارئ عن المجلس ومهامه، وحيث إن الأجهزة التخطيطية ومنها المجلس من الصعب حصر أو تحديد منجزاتها في ميدانها كما هو معروف، فإن التقرير سوف يركز على بعض المعلومات الضرورية عن تشكيل المجلس ومهامه واختصاصاته ولجانه ولوائحه التنظيمية وما يتضمنه التقرير من إشارات لبعض المنجزات، إنما هي نماذج للدلالة فقط على طبيعة عمل المجلس، فهي كالعينة أو النموذج التي تدل على ما وراءها ولا تستقصيه. ومن جانب آخر، فإن هذا التقرير الذي نسعد بإصداره مع إيجازه وبساطته نقدمه للقارئ الكريم مع بعض المطبوعات الأخرى رمزا للإسهام في توثيق ذكرى نعتز بها وتحتل مكانة كبرى في تاريخنا في تاريخ بلادنا، وتجدد لدى كل مواطن سعودي بطولات وتضحيات وإنجازات الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ورجاله الأوفياء رحمهم الله رحمة الأبرار، وجزاهم عن بلادهم وعن أمتهم ما يجزي به عباده الصالحين. فذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية بما تحمله من ملاحم بطولية وطموحات نادرة وأعمال جليلة هي نماذج رائعة للفاعلية والاستثمار الإمكانات مهما قلت، وأمثلة نادرة للشجاعة والثقة بالنفس، وهي مثل حي لنجاح القيادة وتضافر القدرات. وكل هذه القيم تستحق منا التقدير والشرح والتحليل، ومن ثم تقديمها لأجيال الحاضر والمستقبل لا للاعتزاز بها فحسب، بل لتكون دروسا في الفاعلية والطموح ونبراسا في الصدق وأمانة المسؤولية. فالملك عبد العزيز رحمه الله قاد ملحمة التأسيس وبناء الدولة بكل مقوماتها، ووضع القواعد لبناء الحضارة بإمكانات لا تكاد تذكر، ثم واصل جهوده لقيادة التنمية الشاملة حتى تسلم الأمانة من بعده أبناؤه الأوفياء سعود ثم فيصل ثم خالد رحمهم الله جميعا، حيث تواصل شموخ البناء وصيانته وتنمية الإنجازات وتوازنها إلى أن تسلمها من بعدهم رائد التعليم الأول وقائد النهضة المعاصرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أدام الله عزهم، لتستمر التنمية وتتوالى الإنجازات ويتواصل العمل وتعلو المكانة والحمد لله. والمجلس الأعلى للإعلام حين يرمز بهذا الإصدار لتوثيق المناسبة فهو يدرك أهميتها الوطنية والثقافية والإعلامية وفي الوقت نفسها التربوية، ولا أخالوا شبابنا إلا مدركين لهذه المضامين بإذن الله، وهو سبحانه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. عبد الرحمن العبدان، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام. تشكيل المجلس: بدأت فكرة إيجاد هيئة تخطيطية إشرافية في مجال الإعلام في عام 87 و300 ألف للهجرة، الموافق 67 و900 ألف للميلاد، عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 273 في 18 من الشهر الثالث من عام 87 و300 ألف للهجرة بتشكيل لجنة لتخطيط السياسة الإعلامية والإشراف على النشاط الإعلامي برئاسة معالي وزير الإعلام وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الخارجية، وكيل وزارة الإعلام، وكيل وزارة الإعلام للشؤون المالية والإدارية، وكيل وزارة المعارف، رئيس شعبة الأنباء في الديوان الملكي الشيخ محمد بن جبير، الشيخ عبد العزيز المسند، الشيخ سعد الجندول أو سعيد الجندول. وفي عام 96 و300 ألف للهجرة، الموافق عام 76 و900 ألف للميلاد، عدلت اللجنة إلى مجلس بالأمر السامي رقم 3 تقسيم ر تقسيم 14662 في 14 من الشهر السادس من عام 96 و300 ألف للهجرة. سمي المجلس الأعلى للإعلام برئاسة معالي وزير الإعلام أيضا وعضوية كل من معالي الشيخ محمد بن جبير، معالي الدكتور عبد الله التركي وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الخارجية، وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، وكيل وزارة التعليم العالي، الدكتور أحمد الضبيب الأستاذ بجامعة الملك سعود، الدكتور حسن أبو ركبة الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز، الأستاذ عبد العزيز الرفاعي رحمه الله، الأستاذ عبد الله بن خميس. وفي عام 1400 للهجرة، أي عام 1890 للميلاد، أعيد تشكيل المجلس الأعلى للإعلام ليكون مستقلا عن وزارة الإعلام ومرتبطا برئيس مجلس الوزراء، حيث تم تشكيله بموجب الأوامر الملكية الكريمة رقم 2022 تقسيم 8 في 12 من الشهر التاسع من عام 1400 للهجرة، ورقم 69 تقسيم 8 في 19 من الشهر الأول من عام 45 للهجرة، ورقم 1209 تقسيم 8 في 11 من شهر رجب من عام 45 للهجرة، ورقم 7 تقسيم ب تقسيم 1924 في 7 من الشهر الثامن من عام 16 للهجرة، ورقم 6994 في 20 من الشهر الخامس من عام 16 للهجرة، ورقم 7 تقسيم ب تقسيم 7073 في 22 من الشهر الخامس من عام 19 للهجرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وعضوية كل من 1 صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، 2 صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، 3 معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، 4 معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، 5 معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي، 6 معالي وزير المعارف الدكتور محمد بن أحمد الرشيد، 7 معالي الأستاذ عبد الرحمن أمين منصوري، 8 سعادة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي، 9 سعادة الدكتور سعود بن إبراهيم الجماز، 10 سعادة الدكتور راشد بن عبد العزيز المبارك، 11 سعادة وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور عبد الله بن صالح الجاسر، 12 سعادة الدكتور ساعد العراب الحارثي. ونص الأمر السامي رقم 1209 تقسيم 8 في 11 من شهر رجب من عام 45 للهجرة، على أنه في حالة غياب رئيس المجلس يكلف أحد الأعضاء برئاسة المجلس خلال غيابه، وقد شمل المجلس كما يلاحظ في تكوينه المسؤوليات والاهتمامات والتخصصات الإسلامية والسياسية والفكرية والتربوية والإعلامية، مما يعطي لنشاطات المجلس وقراراته وتوصياته النظرة الشمولية في معالجة القضايا الإعلامية أو الإشراف على النشاط الإعلامي أو إعداد الأنظمة وسياسات التنمية الإعلامية. اختصاصات المجلس: المجلس الأعلى للإعلام هيئة تخطيطية إشرافية غير متفرغة ذات شخصية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتعنى بما يلي: ألف وضع سياسة التنمية الإعلامية والإشرافية على تنفيذها، ب دراسة واقتراح الأنظمة الإعلامية، ج وضع سياسة التوعية العامة، د وضع برامج تنمية المعرفة الإعلامية، ه إقرار سياسة محتوى البرامج الإذاعية والتلفازية، و دراسة الجدوى الإعلامية للمعارض والأجنحة الإعلامية التي تنظم في داخل المملكة أو خارجها، ز وضع سياسة الإعلام الخارجي والإشراف على برامجه، ح دراسة توجهات المملكة في المؤتمرات الإعلامية الحكومية، ط دراسة موضوع الندوات الثقافية والإعلامية ذات الصلة بالمملكة، ي إجازة ترشيحات القيادات الإعلامية في الخارج، ك معالجة المشكلات التي تعوق عملية التنمية الإعلامية، ل دراسة القضايا التي تحال للمجلس من رئيس مجلس الوزراء أيده الله. لجان المجلس: لضمان دراسة الموضوعات والقضايا التي تصل للمجلس دراسة فاحصة ومتخصصة تبنى على جمع المعلومات واستقصاء الحقائق. فقد انبثق عن المجلس الأعلى للإعلام عدة لجان متخصصة، أهمها ألف لجنة الإعلام الخارجي، وتعنى لجنة الإعلام الخارجي بالإشراف على برامج ونشاطات الإعلام التي تنفذ خارج المملكة ومتابعتها وتحديد الأساليب الملائمة لتنفيذ كل برنامج أو نشاط، وتذليل الصعوبات التي تواجه تلك البرامج، ومعالجة المشكلات ذات الصلة بالإعلام الخارجي، وتقويم الأثر الذي يتركه كل برنامج في ميدان تنفيذه. وتعقد لجنة الإعلام الخارجي اجتماعاتها الدورية في كل 3 شهور مرة، ويجوز أن تعقد جلسات استثنائية عندما تدعو الحاجة لذلك. ويتولى أمانة اللجنة أمين عام المجلس. ب اللجنة التحضيرية، وتقوم بدراسة الموضوعات الواردة للمجلس دراسة تفصيلية، وتقترح القرارات أو التوصيات المناسبة لكل موضوع قبل عرضه على المجلس الأعلى للإعلام. وتعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها الدورية في كل أسبوع مرة، ويجوز أن تعقد جلسات استثنائية عندما تدعو الحاجة لذلك. ويتولى أمين عام المجلس مهمة مقرر اللجنة إلى جانب عضويته فيها. جيم اللجنة التحضيرية للإعلام الخارجي، وتختص بدراسة الموضوعات ذات الصلة بالإعلام الخارجي، وتقترح القرارات أو التوصيات المناسبة لكل موضوع قبل عرضه على لجنة الإعلام الخارجي. وتعقد اجتماعاتها الدورية في كل شهر مرة، ويجوز أن تعقد جلسات استثنائية عندما تدعو الحاجة لذلك. ويتولى أمين عام المجلس مهمة مقرر اللجنة إلى جانب عضويته فيها. دال لجنة تقويم برامج الإذاعة والتلفزيون، وتعنى بمراجعة وتقويم برامج الإذاعة والتلفزيون من حيث جودة المحتوى وسلامة الهدف المطلوب تحقيقه من خلال البرامج ومدى انسجامها مع السياسة الإعلامية للمملكة ومستوى أسلوب عرض البرامج وتقويم مردودها. الأمانة العامة للمجلس، حيث نصت المادة 6 من اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى للإعلام على تكوين أمانة عامة متفرغة، فقد تم تشكيل جهاز الأمانة على النحو التالي: ألف الأمين العام، باء مكتب الأمين العام، جيم قسم الدراسات والمتابعة، دال قسم الخدمات الإدارية، ها العلاقات العامة، واو المكتبة. ونصت المادتان 12 و13 من اللائحة الداخلية للمجلس على اختصاصات ومسؤوليات الأمانة العامة ومكونات جهازها الوظيفي، وللأمانة العامة ميزانية خاصة تغطي نفقات المجلس وتوفر احتياجاته. وتعنى الأمانة بتوفير كافة التسهيلات لاجتماعات المجلس واتصالاته، وهي مسؤولة على وجه الخصوص عن المهام التالية: 1- التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين مناقشاته وإعداد محاضر جلساته 2- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. 3- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغه لأعضائه. 4- مساعدة المجلس في التنسيق بين أجهزة الإعلام والأجهزة الأخرى في إطار قرارات المجلس. 5- دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات وإبلاغهم بمكانها وزمانها. 6- إمداد وسائل الإعلام بأخبار اجتماعات المجلس وقراراته. 7- إعداد تقارير المتابعة والدراسات ورفعها لرئيس المجلس. 8- اقتراح تشكيل لجان متخصصة لدراسة موضوعات معينة أو تكليف أشخاص لإعداد أبحاث أو دراسات في مجال اختصاص المجلس. 9- الاتصال بالجهات الحكومية أو الخاصة في كل ما من شأنه تسهيل أعمال المجلس. 10- المهام التي يرى المجلس أو رئيسه تكليف الأمانة بها. من إنجازات المجلس: إن طبيعة مهام المجلس الأعلى للإعلام واختصاصاته ونشاطاته لا تعطي الفرصة لحصر منجزاته أو تحديدها، ولكن ذلك لا يمنع من ذكر نماذج منها للدلالة فقط على طبيعة عمل المجلس. ومن أبرز النماذج: 1- السياسة الإعلامية. بدأ المجلس نشاطه فور تكوينه بوضع السياسة الإعلامية التي تمثل الإطار العام الذي يحدد أهداف النشاط الإعلامي في المملكة والخطوط العريضة لمساره، ولأن السياسة الإعلامية جزء من السياسة العامة للدولة تنبثق من الإسلام وتلتزم به وتستمد مضامينها من شريعته، فقد جاءت في معانيها استجابة لمتطلبات المجتمع الحضارية ومؤكدة لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في توجيهه. جاءت السياسة الإعلامية في 30 مادة بصياغة واضحة ومبسطة، لا بمحض الصدفة ولكن لغرض استيعابها من الجميع وتطبيقها من الجميع أيضا. صدرت السياسة الإعلامية بقرار مجلس الوزراء رقم 169 بتاريخ 20 من الشهر العاشر من عام 2400 للهجرة، ويمكن الاطلاع عليها كاملة في الملحق 1 من هذا الكتاب. 2- مشروع نظام المطبوعات والنشر. لما كان نظام المطبوعات والنشر القائم قد مضى على صدوره مدة طويلة، وحيث إن تقنيات الإعلام والاتصال تتسارع في تقديم كل جديد في ميدان الإعلام مما يستوجب تطوير النظام ليكون أكثر شمولا لمستجدات النشاط الإعلامي وأكثر تطورا في معالجاته للقضايا المحكومة بنصوصه ولينسجم مع أهداف السياسة الإعلامية وتطلعاتها، لذلك فقد أعد المجلس مشروعا جديدا لنظام المطبوعات والنشر روعي في إعداده الخطوات والمميزات التالية: 1- مشاركة المشرفين على تنفيذ النظام في دراسته وإعداده. 2- مشاركة بعض المفكرين والمثقفين في ميدان الإعلام في دراسته. 3- الشمول في معالجة قضايا المطبوعات والنشر. 4- الوضوح في الصياغة لضمان سلامة تطبيقه. 5- استبعاد بعض التفصيلات من النظام وإحالتها إلى اللوائح التنفيذية لتيسير تطبيقها وتعديلها عند اللزوم. 6- إسهام النظام في تنمية كفايات العاملين في المؤسسات المحكومة به. 7- انبثاق النظام من السياسة الإعلامية وتحقيقه لأهدافها. وقد رفع مشروع النظام لمقام مجلس الوزراء. 3- مشروع نظام المؤسسات الصحفية. لما كان نظام المؤسسات الصحفية كأي نظام آخر يحتاج للمراجعة والتقويم والتطوير، فقد عني المجلس الأعلى للإعلام بإعداد مشروع نظام جديد للمؤسسات الصحفية روعي فيه معالجة المشكلات التي ظهرت من خلال تطبيق النظام القائم وتنظيم إدارة المؤسسات الصحفية وتنشيط أعمال التحرير والأعمال الفنية والمهنية في المؤسسة، كما روعي فيه أن ينبثق من السياسة الإعلامية ويحقق أهدافها ويخدم طموحاتها. وقد رفع مشروع النظام لمقام مجلس الوزراء. 4- ضوابط التأليف في مجال الأنظمة. حيث لاحظ المجلس الأعلى للإعلام من خلال دراساته كثيرا من جوانب الخلل في الكتب التي تتناول النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق. ولما كان الخلل في التأليف في هذا المجال قد يترتب عليه تفسيرات خاطئة أو تغيير في بعض مضامين الأنظمة، فقد اهتم المجلس بوضع ضوابط للتأليف في هذا الميدان يلتزم بها كل من رغب في التأليف في ذلك، بحيث لا يسمح بطباعة أي كتاب في داخل المملكة إلا بالتزامها. وقد وافق المقام السامي الكريم على الضوابط بنصها التالي: ألف، أن يكون المؤلف على معرفة جيدة بعلوم الشريعة وبالقوانين، وبخاصة ما يتصل منها بالأنظمة، ليكون قادرا على التصدي لموضوعه. ب، أن يلتزم المؤلف بجميع قواعد البحث العلمي المقررة، مثل أن تكون للكتاب قيمته العلمية المحترمة من حيث جمع المادة العلمية وتصنيفها وتحليلها واستخراج النتائج المنطقية منها بصورة مقنعة، أن يكون للكتاب تسلسل منطقي من حيث المقدمات التي تبنى عليها النتائج، ومن حيث توالي فصوله تواليا منطقيا مضطردا. جيم، أن يكون الكتاب إضافة جديدة وليس تكرارا لما سبق. دال، أن يتحاشى المؤلف الأسلوب الإنشائي والعبارات غير المحددة والمبالغات والتعميمات والأحكام الجزافية. ها، أن يتحاشى المؤلف الثناء بدون حاجة، وعند وجود الحاجة يكون الثناء بالقدر المناسب لها، فالمبالغة في الثناء تقتل مصداقية الكتاب. واو، سلامة الكتاب من الأخطاء اللغوية والإملائية. زاي، عدم المبالغة في إخراج الكتاب من حيث الشكل ونوع الورق، حفاظا على مصداقيته. 5، دراسة مدى إمكان إدخال فنون الإعلام التطبيقية في أقسام الإعلام في الجامعات السعودية. 6، فكرة إنشاء قناة تلفزيونية تختص بالبرامج الثقافية والتربوية والرياضية وبرامج المناسبات. 7، فكرة إنتاج فيلم عن أداء مناسك الحج بجميع اللغات التي يتحدث بها الحجاج. 8، كيفية تطوير جريدة أم القرى. 9، مدى الاستفادة من إدخال خدمة التليتكست والفيديو تكست عبر شاشة التلفزيون. 10، دراسة واقع الإعلام والنشاط الإعلامي بعد أزمة الخليج الثانية وكيفية علاج جوانب القصور فيه. 11، دراسة واقع وسائل الإعلام الدولية المملوكة للسعوديين والدور الذي يمكن أن تؤديه لخدمة المملكة. 12، وضع الضوابط المناسبة لتنفيذ استراتيجية العمل الإعلامي في الخارج. 13، دراسة موضوع إنشاء منتدى عالمي للتفاهم بين الحضارتين الإسلامية والغربية. 14، موضوع إنشاء إذاعة FM أهلية يكون مقرها الرياض أو إحدى العواصم العربية. 15، العوائق البشرية والفنية التي تواجه التلفزيون وتحد من تنمية الإنتاج المحلي في برامجه. 16، أساليب الطرح الإعلامي في برامج الأخبار والبرامج الإعلامية الوثائقية ذات الصلة في مجالات التنمية، وضرورة التزام الموضوعية فيها لضمان مصداقية البرامج عند المتلقي. 17، وضع المعايير والضوابط لدخول الصحف الأجنبية لأسواق المملكة. 18، دراسة فكرة إمكانية الاستفادة من استثمار المال العربي في وسائل الإعلام الأجنبية. 19، موضوع استثمار نشاط الإعلام التربوي في الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة الإسلام وخدمة المملكة والوطن العربي. 20، وضع الضوابط المناسبة لفتح المكاتب الإعلامية وإيجاد المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية في داخل المملكة. 21، دراسة وضع وكالة الأنباء الإسلامية الدولية التي مقرها المملكة عندما واجهت أزمة مالية شلت نشاطها، ووضع القواعد التي تعينها على الخروج من أزمتها وتضمن استمرارها في أداء مسؤولياتها لخدمة الإسلام والدول الإسلامية. 22، إمكانية توسيع أسلوب التعاون الأوروبي الخليجي والجدوى المتوخات منه والأساليب المثلى لتوفيره ليشمل الجوانب الاجتماعية مع الجانب الاقتصادي. 23، مدى إمكان إنشاء جمعية تعاونية باسم جمعية أصدقاء القلم أو جمعية الصحافة السعودية، تتولى مهام الرعاية لموروثات السابقين من الكتاب والصحفيين ومتابعة مخلفاتهم وموروثاتهم الفكرية والبشرية. 24 مراجعة مدى الاستفادة من الدراسة المعدة من الأمانة العامة لمجلس التعاون عند الدور التي تعتزم الأمانة عن الدور الذي تعتزم الأمانة أن تقوم به مع الدول الأعضاء في المجلس عن الإعلام الخارجي وبخاصة في الولايات المتحدة. 25 فكرة إنتاج فيلم سينمائي عن القدس الشريف لانسجام ذلك مع الدور البارز للمملكة في دعم القضية الفلسطينية بصورة عامة ومدينة القدس بصفة خاصة، وهو في الوقت نفسه يعتبر ضمن رسالة المملكة العربية والإسلامية. 26 دراسة مدى إمكان إنشاء مؤسسة للإعلام ذات مركزين أحدهما في أوروبا والثاني في الولايات المتحدة تتولى قضايا العرب والمسلمين بالنشر والإيضاح والمعالجة عن طريق الصحف والكتب والأفلام وغير ذلك من وسائل النشر. 27 موضوع التنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام باعتباره مسؤولا عن إجازة تنظيم المعارض في داخل المملكة وخارجها وبين وزارة التجارة باعتبارها مسؤولة عن تنظيم المعارض. 28 مدى إمكان استثمار الشبكة الفضائية العربية في مجالات الإعلام والثقافة والتنمية بصورة مشتركة بين الدول العربية وأن يوكل استخدام الشبكة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية بالتنسيق مع وزارات الإعلام والجهات المختصة الأخرى في الدول العربية. 29 دراسة مدى تأثير نشر الأدب العامي في الصحف المحلية على اللغة العربية وبخاصة لدى الشباب. 30 كيفية تلافي العبث بكتب التراث عند تحقيقها ووضع الضوابط لذلك والتأكد من سلامة تحقيقها من علماء معروفين بقدرتهم على ذلك قبل السماح بتداولها في داخل المملكة. 31 فكرة إنشاء قسم إعلامي في رابطة العالم الإسلامي وضوابط ذلك. 32 دراسة أسباب ضعف القدرات الإذاعية وكيفية معالجة ذلك. 33 موضوع إيجاد نشاط ثقافي إعلامي مشترك بين المؤسسات الصحفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقوم على عقد ندوات دورية تناقش فيها القضايا الثقافية والفكرية والأدبية والاجتماعية ووضع الضوابط لذلك. 34 مشاركة المملكة بمعروضات دائمة بالمتحف الوطني المكسيكي للثقافات الذي يقوم على نشر الثقافات العالمية وذلك بإقامة جزء دائم للمملكة بالمتحف ضمن القاعة العربية ووضع الضوابط لذلك. 35 دراسة فكرة إنشاء كلية متخصصة في إحدى جامعات المملكة تعنى بتخريج مؤهلين في الترجمة من وإلى جميع لغات العالم لشدة الحاجة لذلك أو إيجاد برامج بديلة تفي بهذا الغرض. 36 فكرة إيجاد جمعية صداقة سعودية ألمانية لتعميق الأثر الإيجابي الذي تركه معرض المملكة بين الأمس واليوم في ألمانيا ووضع الضوابط لذلك. 37 دراسة فكرة مشاركة المملكة في المشروع التلفزيوني الخاص بالقمر الصناعي لكل أوروبا والذي يطلق عليه اسم صوت العالم الثالث وتحديد البرامج المناسبة لذلك. 38 موضوع إصدار الملاحف الصحفية خلال موسم الحج باللغات الأكثر انتشارا ووضع الضوابط لذلك. 39 فكرة قيام مؤسسة متخصصة في الإعلام في أستراليا بتقديم برامج عن المملكة من خلال وسائل الإعلام الأسترالية بعقد سنوي مع المؤسسة في إطار ضوابط محددة لذلك. 40 موضوع الحملات المغرضة التي تشنها بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضد الإسلام وضد المملكة والتعرف على أسبابها ودوافعها وكيفية معالجتها. 41 ظاهرة انتشار محلات بيع وتأجير الأشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو ووضع ضوابط لترشيد استخدامها. 42 برامج الإعلام المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والضوابط اللازمة لذلك. 43 دراسة أهمية التعاون العربي الأوروبي والقنوات المسكنة في ذلك والقنوات الممكنة في ذلك في المجالات الثقافية والإعلامية والاجتماعية. 44 معالجة تيسير زيارات الصحفيين العرب والمسلمين والأجانب للمملكة وضوابط ذلك وكيفية استثمارها لصالح المملكة. 45 معالجة المشكلات التي تواجه قضايا الفكر والثقافة في المملكة. 46 فكرة إنشاء مركز للدراسات الإعلامية يعنى بمعالجة القضايا التي لها علاقة بالإعلام الأجنبي ضد المملكة التي يبثها الإعلام الأجنبي ضد المملكة. 47 فكرة إنشاء جهاز باسم الجمعية الأكاديمية العربية الأمريكية يكون مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتعنى بتصحيح الصورة عن العرب والمسلمين بصورة عامة وعن المملكة بصورة خاصة. 48 الأسلوب الأمثل للتعامل مع الدول العربية وغيرها إعلاميا وضوابط ذلك. 49 فكرة توفير قاعدة معلومات عن المملكة شاملة ومتجددة في كل من وزارة الإعلام وسفارات المملكة في الخارج ومتاحة عن طريق شبكة الأنترنت لتكون مرجعا دقيقا لطالبي المعرفة عن المملكة من مختلف الجوانب. 50 دراسة ظاهرة الحداثة ومدى تأثير طرحها في وسائل الإعلام إيجابا أو سلبا.
من فضلك تابع بقية المادة.